في حديث عائشة رضي الله عنها في قصة سهلة بنت سهيل من الفوائد: أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على تعلم علم رجالا ونساء، وجه ذلك أنها سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه القضية. ومن فوائد هذا الحديث أن صوت المرأة ليس بعورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينهها عن ذلك. ومن فوائد الحديث أيضا جواز إرضاع الكبير وأنه مؤثر، لقوله أرضعيه تحرمي عليه. ومن فوائد الحديث أن ارتكاب المحرم لغيره إذا دعت الحاجة إليه فلا بأس به، لقوله أرضعيه، فإنه قبل أن يكون ولدا لها لا يحل له أن يمس ثديها مثلا. وهنا إذا أراد الرضاعة فلا بد أن يمس ثديها ويرضع منه، لكن للحاجة جاز، فهذا وسيلة لأمر يحتاج إليه. وأصل تحريم مس المرأة أنه وسيلة إلى الفاحشة والزنا، وما حرم تحريم الوسائل فإن القاعدة عند أهل العلم أنه يباح عند الحاجة. طيب، ونظير ذلك من بعض الوجوه: إذا أصاب المحرم طيب وهو محرم فلا حرج عليه أن يمسه من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الإنسان يمس الخبث في الاستنجاء بيده من أجل إزالته. ومن ذلك أيضا أن الغاصب يخرج من الأرض المغصوبة فيمشي فيها من وسطها إلى طرفها، وهو مشي محرم لأنه بغير ملكه، لكن من أجل التخلص من هذا. فالتخلص من الشيء المحرم إذا ساء الإنسان به فإنه لا يعتبر محرما لأنه للخلاص منه. وكذلك ما حرم تحريم الوسائل فإنه تبيحه الحاجة. ومن فوائد حديث عائشة هذا في قصة سالم مولى أبي حذيفة أن إرضاع الكبير مؤثر، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرضعيه تحرمي عليه. وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا عبرة برضاع الكبير، والقول الثاني أنه معتبر، والقول الثالث أنه معتبر عند الحاجة إليه لا إذا لم يكن هناك حاجة. فالأقوال ثلاثة. أما الذين قالوا أنه مؤثر تحتجوا بهذا الحديث: أرضعي تحرمي عليه، مع أنها تقول أنه بلغ ما يبلغ الرجال. واستدلوا أيضا بعموم قوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وهذا مطلق، أرضعنكم لم يقيد بزمن ولا بحال، فيكون الإرضاع مؤثرا مطلقا. أهكذا يا بدر؟ أهكذا؟ ما هو؟ وش آخر ما ذكرنا من أدلتهم؟ نعم، فإنه مطلق لم يقيد بزمن ولا حال، فيكون على إطلاق. وأما القائلون بأنه لا يؤثر ولا عبرة به فاستدلوا بأدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وسبق معنى الحديث. ومنها الأحاديث الآتية: لا رضاعة إلا ما أنشز العظم وكان قبل الفطام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أرأيت يا رسول الله الحمو؟ قال: الحمو الموت. ولم يقل: الحمو ترضعه المرأة حتى يكون محرما لها، مع أن الحاجة داعية إلى أن ترضعه ليدخل البيت ويسلم من الشر. وحينئذ تثبت دعواهم أنه لا تؤثر الضرر الكبير، لكن يحتاجون إلى إيش؟ إلى جواب عن أدلة القائلين بأنه مؤثر، فأجابوا عن إطلاق الآية بأن هذه ليست أول آية أطلقت ثم قيدت بالسنة. فقوله تعالى وآتوا حقه ويوم حصاده مقيد بقوله عليه الصلاة والسلام لا ليس في من دون خمسة أوسق صدقة، والأمثلة على هذا كثيرة. والسنة تبين القرآن وتفسر وتعبر عنه وتقيد مطلقة وتخص عامة، وليس هذا بغريب. فالآية مطلقة، ويكون مراد أرضاعنكم أي إرضاعا محرما حسب ما تقتضيه السنة. وأما حديث سالم فأجابوا عنه لأنه خاص بسالم، وهذا مبني على جواز تخصيص الشخص بعينه أو لعينه، قالوا فهو خاص به فلا يلحق به غيره. وأجاب بعضهم بأنه منسوخ بالأحاديث الدالة على أنه لا بد أن يكون الرضاع في الحولين أو في زمن المجاعة أو قبل أن يفطر، فقالوا أن هذا منسوخ بها. وأما الذين قالوا بأنه جائز للحاجة فجمعوا بين الأدلة وقالوا إن قضية سالم حاجة، فلهذا أرشدها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن ترضعه، ولم يرشد غيرها إلى ذلك لأنه لا يوجد فيه مثل حاجة هذا الرجل، إذ أن هذا كان كلب لهم تماما قد تبناه أبو حذيفة وصار عندهم بمنزلة الولد، ويشق عليهم كثيرا أن يحتجبوا منه، فلهذا أذن فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما أكثر الأحكام التي تثبت عند الحاجة التي تشبه الضرورة لقوم وتمنع من قوم آخرين لم يتحقق لهم مثل ذلك. وهذا الأخير اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وبه تجتمع الأدلة ويجيب عن دعوى التخصيص بأنه ليس هناك حكم يخص به أحد لعينه، لأن الناس عند الله سواء، فلا يمكن أن يخص زيدا دون عمر لغير سبب معنوي يقتضي التخصيص. ولو تأملت هذا لوجدته لا يوجد في الشريعة من خصص بالحكم لعينه، أي لأنه فلان ابن فلان. حتى الرجل الذي ضحى قبل الصلاة وقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم شاتك شات لحم، قال إن عندي عناقل يعني ماعزا لها 4 أشهر أو نحو ذلك هي أحب إلينا من شاتين، فأذن له أن يضحي بها وقال إنها لن تجزي عن أحد بعدك، لن تجزي عن أحد بعدك، وحديث الصحيحين. وهذا يدل على أن الرجل خص بذلك بعينه، ولكن شيخ الإسلام أبى ذلك وقال هذا الرجل لا يخص بعينه. لماذا لا يخص؟ بل يقال من كانت حاله مثل حاله فحكمه حكمه. فلو وجد رجل جاهل ضحى بأضحيته قبل الصلاة ولم يكن عنده ما يضحي به إلا مثل هذه العناق، قلنا إنها تجزي عنك ولو كانت لم تبلغ السن، لم تكن ذنية. وهذا الذي قاله هو المتعين. حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام لم يخصص بها لأنه محمد بن عبد الله، لكن خص بها لأنه رسول الله، فله وصف لا يكون لغيره، فلهذا خص بما يقتضي هذا الوصف. وما قاله رحمه الله هو الراجح، أنه لا تخصيص لأحد بعينه في حكم من أحكام الشريعة، لأن الشريعة معلقة بالحكم والأسرار والمعاني والعلل لا بالأشخاص. وعلى هذا فنقول القول الراجح في هذا ما اختاره شيخ الإسلام. بقينا في الجواب عن النسق، عن داء النسق. داء النسق كما نعلم أو كما تعلمون لا تقبل إلا بشرطين: الشرط الأول عدم إمكان الجمع، والشرط الثاني العلم بالتاريخ. العلم بالتاريخ، فإذا أمكن الجمع فلا نسخ، لأن النسخ يستلزم إبطال أحد النصين، وإبطال النص ورد النص ليس بالأمر هين. يعني كثير من العلماء عفى الله عنهم إذا عجزوا عن الجمع بين النصين قالوا منسوخ، هذا لا يجوز، لأن حكمك بأن هذا الحكم منسوخ يعني رده وعدم اعتباره من الشرع، فليس بالأمر الهين، فلا يجوز أن نتساهل بادعاء النسخ. نقول النسخ لا يمكن قبوله أو لا يمكن دعوى قبوله إلا بإيش؟ بأمرين، بشرطين: أولا تعذر الجمع، والثاني العلم بالمتأخر، لأن الناس هو المتأخر. فإذا أمكن الجمع حرم العدول عنه، وإذا تعذر الجمع نظرنا، إذا علمنا بالتاريخ قلنا المتأخر ناسخ، وإذا لم نعلم وجب علينا أن نتوقف. فنأخذ الحكم الذي لا يتعارض فيه النصان، وندع ما تعارض فيه النصان، ندع ما تعارض فيه النصان. هذا هو الواجب اتباعه في نصوص الشرع. وعلى هذا فتكون دعوى النسخ في حديث سالم ايش؟ مردودة، غير مقبولة. فيبقى عندنا يصح دعوى التخصيص، لكن لا بشخصه بل بحاله، تخصيص بالحال لا بالشخص. فمن كانت حاله كحال هذا الرجل فإننا نفتيه بما أفتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بما أفتى به سهلا. ومن فوائد هذا الحديث التكنية عن الشيء بلازمه، في قولها: وقد بلغ ما يبلغ الرجال. لم تقل إنه بلغ أن ينظر للمرأة للشهوة أو ما أشبه ذلك، تكنية طيبة وتفيد المعنى. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للمستفتي أن يذكر جميع أوصاف القضية من أجل أن يفتيه المفتي على بصيرة، مثل قولها: معنا في بيتنا، لأن هذا وصف يقتضي ترتب الحكم عليه. فلا ينبغي للمستفتي أن يأتي بالشيء المجمل، بل يأتي بالشيء البين الذي تختلف فيه موارد الحكم، حتى يكون المفتي على بصيرة. ومن ذلك لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعم، عن بنت وأخ وعم شقيق، فهنا لا يجب عليك أن تسأل عن البنت، ما يحتاج تقول ما هي البنت، أو يجب أن تقول هي شقيقة أو لأب أو لأم، إذا أطلقت فهي شقيقة. بنت وأخ وعم شقيق، هل يجب أن تستفصل عن البنت؟ لا، بنت ما فيها شقيق ولا لأب ولا لأم. طيب الأخ، هنا يجب أن تستفصل، تقول: ما الأخ؟ إن قال لك الأم فما بقي بعد البنت للعم. لماذا؟ لأن الأخ من الأم يسقط بالفرع الوارث، وإن قال أب لأب أو شقيق يأخذ الباقي ويسقط العم. هذا لا بد منه، لا بد أن يقول السائل إنه أخ شقيق أو لأب الأم، فإن لم يقل وجب على المفتي أن يسأل لأنه يترتب الحكم على معرفته. وهنا نسأل هل يجب على المفتي أن يسأل عن الموانع؟ نعم لا يجب، لا يجب أن يسأل عن الموانع. فلا يجب عليه أن يقول هل البنت موافقة لأبيها في الدين؟ لا لا يجب. هل يجب عليه أن يقول هل البنت رقيقة وأبوها حر؟ لا يجب، لأن الأصل عدم المانع. وكذلك لو جاء رجل يقول إنه طلق زوجته، طلق زوجته، هل يجب أن نقول طيب بأي شرط ثبت أنها زوجتك؟ هل أنت تزوجتها بشهود وبولي وبرضا وبتعيين أو لا يجب؟ لا يجب، لأن الأصل الصحة وثبوته على وجه شرعي. هل يجب أن يقول هل هي حائض أو لا؟ لا يجب، لا يجب، لأن هذا سؤال عن المانع. فلازم اللهم إلا أن يكون المانع يعني خفيا على الناس، فهنا ربما نقول نسأل هل هي حائض، هل هي في طهن جمعتها فيه، أو ما أشبه ذلك. لكن الأصل أنه لا يسأل عن المانع. ومن فوائد الحديث أن الرضاع لا يشترط له عدد، أن الرضاع لا يشترط له عدد، لقوله أرضعيه ولم يحدد تحرمي عليه، فلا يشترط له عدد ولا يشترط له كيفية، بمعنى أنه لا يشترط أن يروى، فلا كمية ولا كيفية لقوله أرضعيه. ولكن يقال إن هذا الإطلاق مقيد بالأحاديث الأخرى الدالة على أنه لا بد من عدد. ففي الحديث الذي روته عائشة نفسها أول الباب لا تحرم المصة ولا المصتان، فيكون هذا المطلق محمولا على المقيد. فإن قال قائل أفلا يمكن أن يكون مثل هذه الحال يكفي فيها رضاع واحد؟ قلنا لا، لأن السنة يقيد بعضها بعضا، السنة يقيد بعضها بعضا، فلا بد من العدد المشترط. طيب، ومن فوائد الحديث أن من حرمت عليه المرأة فله أن ينظر إليها، وأن إباحة النظر وتحريم النكاح متلازمة، لقوله أرضعيه تحرمي عليه، ولم يقل أرضعيه تحلي له، أي يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل لك النظر، يحل لك النظر، يحل له النظر إليك، لم يقل أرضعيه يحل له النظر إليك. مع أن المشكلة في إيش؟ ليس في أنها تحرم عليه، لأنه ما يمكن تزوجها وهي مع زوج، المشكلة في النظر والخلوة. لكن لما كان تحريم النكاح يلزم منه إباحة النظر والخلوة، قال أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عدل إلى هذا الحكم لأنه موافق للقرآن. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى قوله وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فعدل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذاك إلى هذا لأنه موافق لكتاب الله عز وجل. ثم قال المؤلف